أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. هنالك نظرية أسسها صدر الدين صاحب الأسفار ملا صدر الشيرازي، تسمى بنظرية الحركة في الجوهر أو الحركة الجوهرية. هذه النظرية على أساسها أنكر وأبطل ملا صدر ومدرسة الحكمة المتعالية بعض ما يعد لعله من المسلمات أو لعله ضروريات، منها مسألة عالم الذر، إما إنكار أو تأويل بغير ما عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين وخلاف ظواهر الآيات والروايات، مما أثر عليه فرضية الحركة الجوهرية مسألة عالم الذر، منها مسألة المعاد، المعاد الجسماني أي إعادة الروح بعد خروجه عن هذا البدن أن يرجع إلى نفس هذا البدن المدفون تحت التراب. هذا أيضا مما أنكره ملا صدر بناء على الحركة الجوهرية، يعني ما يسمى بالمعاد الجسماني الذي هو من ضروريات الإسلام. وفسر، أنا ما أريد أقول يعني لا يحصل توهم أنا بصدد بيان أقول ملا صدر مثلا خرج عن المذهب أو أنكر الضروري، لا، هو يؤول مثلا ملا صدر في المعاد الجسماني، يقول أنا أعترف بالمعاد الجسماني لكن يؤوله بغير تأويل. المعاد الجسماني بمعنى بعد خروج الروح عن البدن ودفن البدن تحت التراب، هذا البدن المدفون الذي صار رمادا، هذا البدن يرجع ويخرج من القبر ثم يتعلق به الروح، نقول هذا مستحيل. على أي أساس؟ الحركة الجوهرية. ما هي هذه الفرضية؟ خلنا نفهمها نشوف هل بالفعل هذه الفرضية فرضية صحيحة يمكن الدفاع والذب عنها، ونرى نتائج هذه النظرية ومدى أو مدى إمكانية الالتزام بهذه النظرية. للتوضيح نظرية الحركة الجوهرية لا بد من الإشارة إلى أن الفلاسفة كلهم يلتزمون ويقرون بوجود الحركة في الأعراض. يقولون الأعراض تتحرك، يعني مثلا من باب المثال أنت ترى فاكهة التفاحة على الشجرة، أول ما تظهر هذه الفاكهة بلون الخضراء، تتحول في عرضها أي في لونها من الخضراء إلى الصفراء أو إلى الحمراء. هذه الحركة في العرض الكل قال به، ليس مختص بملا صدره. الأشياء تتحرك في أعراضها، يعني في كيفها، في كمها، في لونها، في المقولات التسع: مقولة الإضافة، مقولة الجدر، مقولة الكم، مقولة الكيف إلى آخره. يعني تغير الأشياء في الأعراض أمر مسلم عند جميع الفلاسفة. لكن الحركة في الجوهر بأن يكون الأشياء متحركة في جوهرها، يعني بأن يتحول من جوهر إلى جوهر آخر. مثلا ما هو الجوهر وما هو العرض؟ قالوا الجوهر شيء إن وجد لا في موضوعه، يعني وجود الجوهر مستقل ليس بوجوده في شيء آخر. العرض شيء إن وجد في موضوعه، يعني وجوده ليس مستقل، وجوده مرتبط بوجود الجوهر. الجوهر يعني ذاتيات الشيء، ما يكون به الشيء شيئاً. ذاتيات مثلاً الإنسان. الآن ما هي ذاتيات الإنسان؟ مثلاً هل ذاتيات الإنسان هو الحيوان الناطق أم شيء آخر؟ هذا حتى أنفسهم الفلاسفة والمناطق قالوا نحن لا سبيل لنا إلى معرفة ذاتيات الأشياء. أيما كان ذاتيات الأشياء، كانوا يقولون الفلاسفة، يعني عموما المشائيين، أنه مستحيلة أن تتحرك. يعني قالوا حركة شيء من جوهر إلى جوهر آخر، تبديل شيء من جوهر إلى جوهر آخر، هذا يعني إعدام الأول وإيجاد الثاني، ليس هو نفسه، لأن جوهران مختلفان، ذاتان مختلفان. جيد. ملا صدرة هنا أبدع. نظرية ملا صدرة تأتيها هنا. قال لا، الجوهر يمكن أن يتصور فيها الحركة، بأن نقول الجوهر شيء سيال، نفس الجوهر شيء سيال دائما في حالة الصعود من الأدنى إلى الأعلى، دائما في حال حركة، في حال سير، في حال عروج. قل كل جوهر في حال عروج من الأدنى للأعلى، هذا شيء مستمر دائما في التكامل. من كل حد منه نحن ننتزع، من كل مرحلة ننتزع حدا ونسميه بماهية معينة، وإلا هذا الجوهر في حال الحركة، في حال السير من النقص إلى الكمال دائما. جيد. قال إذن الحركة ليست مختصة بالأعراض، وإنما الجواهر تتحرك في جوهرها، ولا يستلزم ما قاله المشائيون من أنه إبطال وإيجاد، بل هذا شيء متحرك دائما الجوهر، ومن كل مرحلة مثلا الإنسان الحيوان مثلا يقول الجماد، انظر جماد مع النبات جوهران مختلفان حسب رأي المشاء، جماد يتحول إلى نبات عند المشاء مستحيل، مولى صدر يقول لا ماكو استحالة، جماد يرتقي يتكامل يصير نبات، نفسه يتكامل يكون حيوان، يتكامل يصير إنسان، هذا في حال التكامل. يعني كأنما صير واحد، نحن انتزعنا من المرحلة الأولية منها ما هي سميناه بالجماد، مرحلة ثانية سميناه بالنبات، ثالثة حيوان، رابعة إنسان، دائما في التكامل. هذا خلوه على كتب. تعال بنا إلى الإنسان. أنا الآن بصدد شرح نظرية ملا صدر. تعال بنا إلى خلق الإنسان. عنده مبنى آخر ملا صدر، قال بأن النفس الإنساني حقيقة الروح، حقيقة النفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. أكو آراء مختلفة في حقيقة النفس، في حقيقة النفس الإنساني، لعل 4 أو 5 آراء عند الفلاسفة. ملا صدر يقول النفس الإنساني حادثة بحدوث الجسم، هذا الجسم يتكامل شيئا فشيئا، يتدرج شيئا فشيئا إلى أن يصير النفس مجرد عن البدن، حينما صار مجردا يترك هذا البدن، كأنما هذا البدن كان سجنا له، فيطير طائره ويترك البدن، صار مجرد عن الجسم على أساس الحركة الجوهرية. يقول الروح أيضا، تكون الروح هكذا بتكميل الجسم، تكامل الجسم صار الروح. إذن الجوهر يتحرك، النفس الإنساني تكونت بتكامل الجسم وحركة الجسم وتحولها إلى الجوهر، هذا أمران. الأمر الثالث أو المقدمة الثالثة استكمال البرهان عنده، يقول الحركة العكسية، يعني مو من النقص إلى الكمال، واحد من الكمال يرجع للنقص، يصير واحد من المرحلة العالية يرجع للدانية، يصير له ما يصير. يقول ملا صدر إذا كان فاعل مختار صاحب إرادة، قد الإنسان المختار مولانا الجليل جزافا لقوا عبثا يرجع إلى ما دون، إنسان كان يعيش في خربة في بيت مثلا، على كل حال مثل بعض البيوت الموجودة هنا ما قبل 1000 سنة، الآن الله رزق اشترى قصر كبير وانتقل وراح وكذا، نو بعد يرجع إلى هذا البيت القديم خلاف الحكم، بس قد إنسان جزافا يريد يروح، لكن يقول في الحركة الطبيعية هذا مستحيل، ما يمكن طبيعة ما يصير يرجع من الكمال للنقص، عكس ما ممكن. هذه 3 دنك، 3 أعمدة، 3 مقدمات لبرهان ملا صدر. خلينا نجمعها نشوف شو النتيجة. المقدمة الأولى قلنا الجوهر يتحرك من النقص إلى الكمال. المقدمة الثانية قال روح الإنسان تكونها من باب الحركة الجوهرية، من باب أنها جسمانية الحدوث روحانية البقاء، حدث جسما يتكامل يتدرج فيكون روحا مجردا. حينما صار روحا مجردا يترك هذا البدن، ما يحتاج إليه، تكامل. يقول مثل، شوف الآن يمثل هو، أنا عمدا أصر للتقرير كلام ملا صدره حتى لا أتهم بعدم فهم كلامه، لأن هذا سوق رائج. إذا واحد يريد يناقش لا سيما أفكار بعض الفلاسفة، أول ما يتهم يقول أنت ما فاهم كلامه. فلا بد من بيان الكلام بحيث لو كان هو حيا لم يزد عليه. يقول لك شوف، أنت بذر تزرعه في الأرض، هذا البذر نواة، لبه أكو كائن حي، هذا من ينمو بعد القشرة وين يروح؟ يصير تراب رماد، خلاص يتركه بعد، لأن تلك المرحلة تجاوز هذا النبات عن مرحلة الحاجة لهذا القشر، يصير رماد. زين، هل هذا الآن صار شجر، صار كذا، صار نبات، يصير يرجع يدخل روحه بعد مرة أخرى في هذا القشر، في هذا النواة؟ مثلا مع النواة التمر، زرعته في الأرض، ها هذا الكائن أكو خلية جدا شو اسمه دقيقة ولطيفة، هذا نما طلع من عند شو اسمه، على كل حال وطلع أشجار وأغصان وكذا، سنوب يقول أنا أريد أرجع إلى، يقول هذا ما ممكن، الحركة الطبيعية مستحيل. إذا إنسان مختار مراد، صعب إرادة، حركة جزافية، ولو هم إنسان مختار هم يلام على هذا، ولكن بالتالي ويريد يرجع، خلي يرجع، رجوع الشيخ إلى صباح يصير. أما في الطبيعيات يقول ما يصير. جيد، يقول لك شوف، إذا ترك الروح البدن، يقول ترك الروح البدن بمثابة ترك هذا النبات لقشرك، قشر النواة، طار طائرها القدسي، روح بعد خلص، يقول لي بعد يرجع على نفس البدن مرة أخرى؟ هذا مستحيل. إذن المعاد الجسماني مستحيل. إذن عالم الذار، عالم الذار هو هذا، أن في عالم الذار أجسام وأرواح، بعد الروح خرج الجسم، انتقل جسم ذري من في الذرية في الأصلات، في الرحم في الشهر الرابع يرجع الروح للبدن مرة ثانية. يقول هذا ما يصير، ما ممكن، هذا ما ممكن. هذا هو برهان ملا صدر، هذا برهان مولانا الجليل. يعني مدرسة حكم المتعالية من بعد ملا صدر عمدة اللي منعهم عن الالتزام بظواهر هذه الآيات الكثيرة والروايات سواء في عالم الذر أو في المعاد الجسماني هي هذه النظرية، هذا الرأي. خلنا نقرأ يعني عبارته في الأسفار، هو جابها الشيخ، نقرأ من عبارته لا نكون نحن زيدنا عليه شيء. يقول منها ما قام ملا صدر من الاستدار على امتناع تعلق روح ثانية بالبدن مطلقا، ما يمكن لا هنا لا في المعاد بعد خروجه عن البدن. حاصل يقول أن تعلق النفس ثانيا ولو بهذا البدن الذي كان تعلقها به أولا، فأنا قبل العبارة أوضح النقاط التي نريد نقف عندها في البرهان حين القراءة شوي مركز عليه أكثر. وقلنا ثلاثة مقدمات، مقدمة الحركة في الجوهر، الجوهر فتحرك، ثانية أن نفس الإنسان جسمانية الحدوث روحانية المقاء، ثالثا حركة العكسية في الطبيعيات غير ممكن مستحيل. المقدمة الأولى الحركة في الجوهر، الجوهر يتحرك في جوهره. وكذلك المقدمة الثانية وكذلك الثالثة ثلاثتها دعوة بلا دليل، دعوة بلا دليل فرضية، ما أقمت عليه برهان، ما أقمت عليه برهان. أما الحركة في الجوهر أن الجوهر يتحرك في جوهرها، الجوهر يتحرك في جوهرها. أولا هذا الكلام مبني على الالتزام باختلاف الجواهر بعضها عن بعض. اختلاف الجواهر إنما يكون باختلاف الذاتيات ليس باختلاف العرضيات. فهل ذاتيات المخلوقات مختلفة بعضها عن بعض أم كلها أعراض؟ أكون نظرية تقول بأن اختلاف الجماد مع الإنسان في العرض من في الذات، ذاتيات المخلوقات كلها شيء واحد، والروايات تدل عليه. إن الله خلق، أول ما خلق الله ماء، ماء سماء، مو هذا الماء الذي نشربه، جوهر سيار مسمى بالماء. ثم خلق منها السماء والأرض والبر والبحر والإنسان، كلها أعراض مختلفة، كلها أعراض. فلذا من البراهين على أنه ليست من الذاتيات أن ترى النار يتحول إلى البرد، كوني بردا وسلام. لو كان اختلاف الذاتيات كيف يعني حسب رأي المشائيين يصير انعدام الذات وإيجاد ذات جديد ليس هو نفسه؟ وعلى رأي مولى صدره حركة قصرية في بعض الأحيان يصير، حركة عكسية يصير. الإمام رضا عليه السلام يقول في حديث خلق خلقا مختلفا بأعراض وحدود مختلفة، هذه الحدود كلها أعراض عرضت على الذات، عرضت على الذات. فأولا لابد من أن تثبت بأن الجواهر مختلفة في جوهرها، وإلا تكون حركة في العرض. يعني إذا قلنا أن اختلاف الجماد مع الحيوان في العرض مو في الجوهر، فانتقال تحويل الجماد إلى النبات والنبات إلى الحيوان حركة في العرض اللي كل كان يقول به، مو في الجوهر. فإذا ما أثبت لي بأن الجواهر مختلفة، ما أثبت لي بأن جواهر مختلفة بعضها في بعض عن بعض. التفت، أنا أريد أذكر إشكال بعد كلش شوية دقيق وأهم من هذا. أصلا ما هو الجوهر وما هو الأعراض؟ الجوهر قالوا شيء، شيء إن وجد، وجد في موضوع، شيء إن وجد، وجد في موضوع عرب، شيء إن وجد، وجد عفوا الجوهر لا في موضوع، هذا في موضوع. تفتوا إلى هذا، شيء وجد، الجوهر شيء، شيء وجد. جيد، أنت عندك وجود وماهية، فالشيء شو يصير؟ يصير وجود وماهية. شيء إن وجد ماهية. أنت أيها ملا صدر أنت قائل بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، حسب رأيك أصلا الجوهر لا أساس له والعرض لا أساس له. تقسيم إلى الجوهر والعرض أصالة الماهية، يقول المشائيين كانوا قائلون بأصالة الماهية. إذا القائل بأصالة الماهية يقول جوهر عرض له مجال، أما أنت، أنت الذي تقول الأصل هو الوجود والماهية أمر اعتباري عدمي لا حظ له من الوجود، فشنو الشيء إن وجد؟ ماهية إن وجد، يعني جنس التعريف. التفتوا، التعريف له جنس فصل، جنس الجوهر وما هي صارت، يعني أمر اعتباري. يعني هذا التقسيم في الاعتباريات أصلاً أساس التقسيم إلى الجوهر والعرف، تقسيم في الأمور الاعتبارية حسب مبنى أسطورة الوجود. بعد شنو حركة في الجوهر؟ ما هو حال حركة في الجوهر؟ تفهموا جيداً شوية. الجوهر والعرف تقسيم للأمور الاعتبارية على مدرسة أسطورة الوجود، لأنه شيء إن وجد، ماهية وجد. الماهية أمر اعتباري عندما ولا صدره. ما شاء يقول له مجال، له وجهه، لأنه أصالة الماهية. أما القائل بأصالة الوجود واعتبارية الماهية يقول بالجوهر والعرض، هو قسم الاعتباريات، قسم الماهية إلى شيئين: الأمر الاعتباري جوهر وعرض، تقسيم في الأمر الاعتباري، يعني مع المقسم هي الماهية. المقسم للجوهر والعرض هي الماهية. الماهية تارة وجد لا في موضوعه، تارة في موضوعه. المقسم هي الماهية، وأنت قال بأن الماهية أمر اعتباري أمر عدمي. أساس هذا نظريتك مبتني على أمر اعتباري. أنت نظريتك في الاعتبار مو في الواقعية، مو في الواقعية. هذا الكائن في دار التحقق هي الوجود حسب رأيك، مو الماهية. إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا علي. زين، أنت عندك أصيل وجود، أنت برهنت استحالة الحركة في الماهيات، الحركة العكسية في الماهيات، مو في الأمر الاعتباري، مو في الأمر الأصيل. شوفوا أصلاً بعد يقول ملا صدرة مثلا ابتكار وكذا من ملا صدرة وإبداع مثلا، أي إبداع هذا؟ الجوهر والعرام إنما هما قسمان للماهية وليس للوجود. وهو قال بأن الماهية أمر اعتباري أمر عدمي. ابن سينا له مجال، يقول ابن سينا صارت الماهية له مجال، هو ليس له مجال أن يؤسس نظريته على هذا الأمر. إذن أولا الجوهر والعرض تقسيم في الأمر الاعتباري. ثانيا لو فرضنا أمر حقيقي، من قال الجواهر مختلفة؟ هذا أول الكلام. يعني ذاتياتي أنا، هذا أنت قد تستغربون لأن في المنطق دارسين أنه جنس وفصله، ما أدري جنس الأشياء يختلف. هذا الأجناس هم أنفسهم، شوفوا من ابن سينا، من السهروردي، من نفس ملا صدرة، من أساس الاقتباس، شارح المنظومة للسبزواري، حتى الشيخ المظفر ذاكر، كلهم ذكروا في بحث الحد التام، كلهم ذكروا المناطق أن معرفة ذاتيات الأشياء مستحيل إلا لبارئها. من قال أن ذاتياتي أنا غير ذاتيات النبات، غير ذاتيات من قال؟ اختلاف في الأعراض، شكوا بها. الله جل وعلا خلق مادة المواد وصارت الاختلاف بالأعراض. من قال هذه جوهر مختلفة لتكون حركة في الجوهر؟ شوفوا، هو نفس المقدمة الأولى للملا صدرة، مؤسس على أمور غير ثابتة أو أمور هو ما يلتزم بها، مؤسس على أصالة الماهية ما يلتزم بها، مؤسس على اختلاف الجوهر ما برهن عليه بشيء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال نفس الإنسان جسماني لحدود روحانية. من أي؟ من قال نفس الإنسان جسماني لحدود؟ شنو إحنا يعني خطابة، يعني الشعر خطابة بالمعنى المنطقي مو بالمعنى الروائي. الخطابة في لسان الآيات والروايات، الموعظة لبرهان مو بغير برهان. من قال بأي وجه تقول أنت بدء خلق الإنسان يعني مجرد، سبحان الله، أي برهان هذا؟ أي عقل هذا؟ مجرد أنا أشوف أنا لأشاهد من خلق الإنسان، أشاهد من زمن إنعقاد النطفة إلى أن الجنين، وبعد أشوف مثلا في الشهر الرابع يلج فيها الروح، فأقول إذن هذا الروح هو نفس النطفة اللي خلالها 4 أشهر تحولت إلى الروح. من قال؟ يعني كيف يمكنك أن تنفي وتنكر ولوج الروح؟ يكون الروح مخلوق سابق على البدن، نفخ فيه في الشهر كما في الروايات، الشهر الرابع يرسل الله ملكين خلاقين وينفخان في الجنين الروح. من قال هذا الروح هو تكامل نفس البدن؟ من أين؟ فرضية بلا برهان. وخلاف الروايات، رواياتنا متواترة أن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، والغريب أن ملا صدرة يعترف أن هذه الروايات متواترة، أن الله خلق الأرواح. أنت شوف الآن في الحاسب، اضربه في الحاسب، خلق الأرواح، خلق الأرواح قبل الأبدان. من قال الروح تكامل البدن؟ من قال الروح مثل النواة التمر الذي ينبت ويخرج منه بعد رجوعه إلى نواة إلى قشره يصير رجوع عكسي؟ من قال؟ مجرد كلام بلا برهان، ما أقمت عليه من علي، لا برهان لك. لو كان، شوفوا كل لو كان الروح والنفس جسمانية الحدوث ويتكامل فيصير روحانية البقاء رجوع، لو كيف ثبت لك؟ من أين ثبت لك هذا اللو؟ من أين ثبت لك؟ هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، قلت الرجوع العكسي في الطبيعيات غير ممكن. أدري الطبيعيات أليست تحت إرادة المرام الفاعل المختار، يعني أليس بتدبير الله؟ طب ما عندنا حركة، كل حركة إرادية، يعني في الكون أكو حركة غير إرادية؟ كلها بيد الله، الله مريد لو غير مريد، الله يريد يرجع. تقول لي ما في حكمة بحق آخر؟ لا، أكو في حكمة. نابد تقول لي الرجوع خلاف الحكمة، الله منزه عن أن يرجع شيء إلى مرحلة سابقة. خب أنا أفضلك أكو حكمة، لا أقل هنما قال الله سوف الأرواح ترجع للأبدان، يعني لابد أن تقر بأن لابد أكون في حكمة، لأن الله منزه عن الله، ولو أنا ما أعرف وجه حكمتي فيه، يعني أخو ما أعرف حكمة كل فعل الله. لابد تقول مستحيل، محال عقلي. لماذا؟ لأن حركة طبيعية، حركة طبيعية يعني غير إرادية، يعني ليست تحت تدبير فاعل مختار مريد. أدري تحويل النواة إلى الشجرة حركة طبيعية وإرادية، ليست بإرادة مريد. أو ما قرأتم سورة الواقعة؟ أفرأيتم ما تزرعون؟ أنتم أخرجتم، أنتم شنو؟ أم نحن الزارعون؟ أو آية أخرى، أنتم أخرجتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ في فرعيتم الذي النار التي توقدون، أنتم أخرجتم شجرتها أم نحن المخرجون؟ مخرج هو الله، وفعل مريد، وفعل مختار. وين راحت؟ ثم مولانا الجليل، ليس كما تصوره من صدره أن تكامل يعني الروح يتكامل ينفصل نهائيا عن البدن، لا، ليس هكذا. دائما أكو انفصال ووصال. المنام، أليس في المنام الروح ينفصل عن البدن؟ سموه انفصال تام، بالتالي درجة من الانفصال. ومن آياته منامكم بالليل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. دائما أكو فصال ووصال، يخرج يرجع، يخرج يرجع، يخرج يرجع، ما أكو انفصال تام. الرجعة، رجع ما هي الرجعة؟ الرجعة نفس الشيء. عزير، أحسنتم، النماذج رجعة الموجودة في القرآن، إحياء الموتى بيد عيسى بن مريم مثلا، وغير ذلك. الكمال يحصل بالتدريج مولانا جي. بالتدريج تروح تجي تروح تجي، الروح يروح ويرجع، يروح يرجع يروح يرجع. ما كفت يعني مثل يعني شوفوا، هو فرضية ملا صدره فرض الروح والبدن مثل نواة، مثل البذر والشجرة. مرة واحدة الشجرة تخرج من البذر هذا النبت بعد يتركها نهائيا. من قال الروح والبدن هكذا؟ هذا خلاف الروايات وخلاف الوجدان، خلاف الوجدان مما نشاهد من انفصال ووصال الروح. إذن المقدمات الثلاث كلها لا برهان لها، وبعضها خلاف الروايات وخلاف الوجدان. على أساس هذه النظرية واحد يجي ينكر ضروريات الدين. الله جل وعلا بأي لسان يقول نفس البدن المدفون تحت التراب يرجع؟ بأي لسان بعد يقول لك من الأجداث إلى ربهم يسرعون يخرجون، يأتي يأخذ بيده عظام بالي ويقول رسول الله كيف أن يحيي هذه الله، هذه الله بعد موتها. لو كان جسم آخر ويقول جسم مثالي ينشأ بإنشاء النفس، مولى صدره المعاد هكذا يفسره، يقول مو ماكو جسم، أكو جسم بس مو هذا الذي دفن، جسم آخر، ذاك الجسم من إنشاء الروح، بعد الروح ينشئ نفس. إذا كان المعاد هكذا فليش هو يستغرب هذا يقول لك، يقول لي العظام البالي كيف؟ الله يرد عليه ويقول يحييها الذي أنشأها أول مرة، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. استغراب الكفار عن معاد الأنبياء كان مؤسس على هذا، على أنه نفس المدفون في التراب الذي صار باليا صار رمادا صار ترابا يقول كيف هذا يرجع؟ مشكلتهم هنا. والإصرار من الآيات من الروايات من الأنبياء احتجاجات إلى ما شاء الله، وكل هذا أنا أجي كل هذا أشطب عليه على أساس فرضية لا برهان عليه، بل على خلاف البرهان، بل على خلاف خطابة مجرد. يعني أقرأ عبارة وصار، لو أعبر عنها بعبارات شعرية ما أجازف. أن الإنسان يرجع إلى محل خرب كان يسكن فيها سابقا، هذا جزاف، فكيف الروح بعد أن خرج من هذا القفص وطار طائرها القدسي؟ من قال هذا قفص للروح وطائش؟ يعني هذه الفرضيات من أين جبتها أنت؟ من قال الروح هو منشأ بإنشاء النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء؟ كل لا برهان، لا يمكن إنكار رواية صحيحة واحدة لأجل هذه الفرضية، فكيف بهذه الروايات؟ كيف بهذه الآيات؟ على كل حال سأقرأ بسرعة ولو من الوقت شوي. يقول نتعلق النفس ثانيا ولو بهذا البدن الذي كان تعلقها به أولا بعد سيرتها كاملة، ومجرد أن هذا التعلق تخصص بلا مخصص. ليش يقول ولو بهذا البدن؟ يعني يقول لك مو بدن آخر حتى يصير تناسل، حتى بنفس هذا البدن هم مستحيل تخصص. لماذا؟ يقول ليس التخصص بلا مخصص في الأمور الطبيعية، في الأمور الطبيعية ما يصير بدون علة يتحقق شيء، في الأمور الطبيعية ما يمكن. يعني هو يريد أن يقول من علة هذه الحركة التكامل، حركة عكسية يصير حركة بدون علة، حركة بدون علة مستحيل، حركة للكمال حركة جوهرية تطبق العلة، أما العكسية لا. فإن الأمور الطبيعية والحوادث الكونية كلها مرهونة بالمصالح والغايات الحكيمية والاستعدادات والفوائد والمناسبات العقلية، وليست التعلقات الطبيعية والذاتية كالتعلقات الإرادية الواقعة من الإنسان لأجل مصلحة وداعية جزافية أو عادية، كمن توجه ثانيا إلى خرابة عاش فيها مدة وكانت معمورة يريد تعميرها طلبا لما يتذكره من التلذذات والتنعمات التي وقعت فيها على سبيل المجازفة الشهوية، يريد يعمرها على أساس يتذكر ما كان مثلا سابقا من الحوادث التي كانت، من غير فائدة فكرية وغاية عقلية وملاحظة مصلحة رآها وحكمة كذلك، فإن شيء من هذه الأمور لا يجري في الأسباب الذاتية للغاية الطبيعية. الذي قلنا حركة طبيعية، ماكو حركة طبيعية بلا إرادية، كلها إرادة، إرادة تبع كلها. جيد، هذه مقدمة. مقدمة أخرى يقول منشأ حدوث النفس وتعلقها هو الحركة الذاتية الاستكمالية لمادة ما في الصور الجوهرية على سبيل الترقي من الأدنى للأعلى حتى يقع انتهاء الأكوان الصورية إلى النفس وما بعدها. بعبارة أخرى هي المناسبة التامة والاستعداد الكامل المخصص لها بهذه النفس الكذائية دون غيرها. فبعد أن تتحرك النفس في ذاتها وجوهرها من المرتبة الأدنى إلى الأعلى وتمزقت هذه الشبكة، يعني النفس بدأ وصارت ترابا ورمادا وطار طائرها السماوي وحمامها القدسي إلى عالم الملكوت فخلص من هذا المضيق، فأي مناسبة ذاتية واستعداد للأجزاء الترابية بالنفس المجردة حتى يرجع إليها، وأي تعلق لها ثانيا بالتراب وإن فرد مجتمع الأعزاء ولو غير بالية ولو غير متفرقة. ولو كان كذلك لكان كل تراب ورماد ذا نفس لاشتراك الجميع في الترابية والرمادية. لأنه إذا كان التراب إلا فيه هيك استعداد يتعلق به الروح، كل تراب لابد أن يكون ذا روح، لأن يقول منشأ تعلق الروح استعداد في ذات الشيء. إذا التراب فيه استعداد الروح، كل تراب يكون يصير ذا روح. لا عمي، تراب ليس في استعداد، بجعل إلهي الله يريد تراب يجعل فيه روح، ينفخ فيه روح. خالق بشرا من طين، خلقه من صلصال كالفخار ثم نفخ فيه روح. مو أن التراب فيه استعداد أن يكون فيه ذا روح. ليش أنت نسيت المدبر؟ لا، تراب بالنسبة لهذا التراب يريد ينفخ فيه روح، هذا التراب اللي بالصفة ما يريد ينفخ فيه. شو المشكلة؟ وفيه أن هذه الخطابة يسميها دليل خطابة مبني على الحركة الجوهرية اللي ذكرناها. اللهم صل على محمد وعلى آله.